فإذا أصابتك مصيبة أو ما تكره فإنك تعلم أن هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، لا تغمر فيه ولا تنسي ولا بد أن يكره، فتتسلى بذلك عن الجزع والسخط، تؤمن بالله عز وجل. وما أخطأت لم يكن يصيب، لو طلبت الشيء فحرصت عليه وبذلت كل جهدك وكل سعي الذي تحصله ولم يكن لك فلن تحصل عليه أبدا. فإذا فعلت السبب ولا جاء شيء فاعلم أنه واصل فترضى وتسلم، ولا تنزعج ويكون عندك هوام وهموم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فإذا علمت هذا حان عليك الأمر، ولم يحصل منك جزع ولا يحصل منك تحسر، الأمور بيد الله سبحانه. نعم أن تفعل الأسباب، تفعل الأسباب وتحرص على ما ينفعك، ولكن المسائل بيد الله عز وجل، لا يكون منك جزع وتحسر ولا تجد من خير. ومعك أن تكون الخيرة في أنك لا تحصل على ما أردت، يعني لا حكيت عليه يقول أنا تبرع، الله يعلم وأنت لا تعلم، عليك أن ترضى في قضاء الله وقدره. في القرآن يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ويقول ردا على الكفار لما قالوا لقومهم الذين قتلوا في يوم احد لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قال الله جل وعلا قل لو كنتم في بيوتكم لدرج الذين كتب عليهم القتل الى مراجعهم، اذا كتب على الانسان شيء فانه لا بد ان ينفذ به حتى ولو تحرر تحصن وعمل الاحتياطات لم يمنعه ذلك من قضاء الله وقدره. أينما تكونوا يدرككم النور ولو كنتم في بروج مشيدة، وهذا لا يمنع قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. فما كتب في هذا اللوح فلا بد أن ينفذ ولا بد أن يقع. نعم. هذه المركبة الأولى من مراتب الإيمان بالخلاص، أن يعتقد العبد ويعلم أن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، علم الأشياء كلها بعلمه المحيط قبل وقوعها، لابد من اعتقاد ذلك. نعم.
فقد
علمه وقدره كما قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا، الامور ما هي فوضى ولا ليس لها ضوابط، الامور كلها مرتبه ومنضبطه في قضاء الله وقدره وكتابته، ليس هناك شيء عفو او قول على ينزع الله جل وعلا عنه. نعم.
ليس فينا نور ولا غير ولا
غير ولا لا احد يتصرف فيغير ما قضاه الله وقدره، لا راد لقضاءه ولا معقب لحكمه، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، فلا راد لقضاءه ولا مغير لحكمه، ولا احد ينطق شيئا مما قضاه الله او يزيد شيء ابدا، هذا الشيء خلق منه وانتهي منه، هو قضاء الله وقدره. فاذا اعتقد المسلم هذا الاعتقاد اراح بكثير من الشكوك والاوهام، ولكن ليس معنى ذلك انه يتكل على القضاء والقدر والكتاب ويترك العمل، هو مامور بالعمل طلب الرزق وفعل الأسباب معمور بهذا، هذا من ناحية العدل. وأما المسائل فهي بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. هذه العقيدة اتفاق عقيدة القضاء والقدر من عقيدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فمن لم يؤمن بالقضاء والقدر لم يكن مؤمنا بالله، بل كان متنفقا لله عز وجل، فهذا من العقيدة وليس هو من الأشياء الثانوية أو الأشياء الفرعية أو من قميم العقيدة. الإيمان بالقضاء والقدر من قميم العقيدة وهو ركن من أركان الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. الإيمان بالقضاء والقدر يدخل في توحيد الربوبية، توحيد الربوبية لأنه من أفعال الله سبحانه وتعالى، ويدخل في توحيد الربوبية. فمن جحد القضاء والقدر لم يكن مؤمنا بتوحيد الربوبية. نعم.
وقال
تعالى: أمر الله خيرا مقدورا، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وكان أمر الله قدرا مقدورا، إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه الآيات الثلاث مع غيرها من آيات القرآن تدل على إثبات الإيمان بالقضاء والقدر. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من لوح محفوظ من قبل أن نبرأها من ذلك على الله يسير. هذه آيات تدل على القضاء والقدر. نعم. يدخل في أمور القضاء والقدر يشكك ويسأل، هذا خطير لله عز وجل. ما لك حق أن تدخل في أمور القضاء والقدر إلا بالإيمان، تؤمن بالقضاء والقدر بمراتبه الأربع حسب ما جاء في الكتاب والسنة، ولا تتدخل في السؤالات والاستفسارات والشكوك والأوهام، فإن هذا معناه مخاطبة الله عز وجل، يقول لربه: لماذا قدرت كذا؟ لماذا كتبت؟ لماذا؟ هذا كفر بالله عز وجل. العبد يتدلل ويخضع لله عز وجل ويتأدب مع الله، لا يدخل في شؤون الله وتدبيره وقضاءه. نعم. ويكفي انك تؤمن بالقضاء والقدر على ما جاء في الكتاب والسنه، ولا تدخل في سؤالات واشكالات في امور القضاء والقدر، فان الذين دخلوا ما توصلوا الى نتيجه، وانما بقوا في حياه واضطراب فساد عقيده، هذا الذي انتج لهم. نعم. ما يدركه النظر، هذا القضاء والقدر وامور شؤون الله عز وجل لا يدركها النظر والتفكير والعقل، فلا تكلف عقلك شيئا لا يستطيعه، عقل محدود لا يدرك كل شيء ولا يعرف كل شيء، لا تدخله في متاهات وامور لا يطيقها، هذا من ظلم العقل. نعم. لأن القضاء والقدر سر الله جل وعلا، سر الله في خلقه، فلا تبحث عنه ولم تكلف بذلك، ما كلفت من تبحث في أسرار القضاء والقدر ولماذا ولماذا وكيف كان، ما كلفت بهذا، كلفت بالعمل والطاعة والانتظار، هذا الذي كلفت به. نعم. يقول كل كلامه وكل بحثه إذ يعني كذب وإذ والعياذ بالله، لأنه فعل ما لم يؤمر به وتدخل فيما ليس من شأنه. انتهى الآن من مباحث القضاء والقدر، وهي مباحث عظيمة، مباحث عظيمة، الوقوف عليها والإيمان بها من أركان الإيمان. نعم. 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 العرش والكرسي حق. الله جل وعلا خلق السماوات، خلق الأرض وخلق السماوات وخلق الكرسي وخلق العرش، كلها مخلوقات لله عز وجل. السماوات فوق الأرض، سبع سماوات فوق الأرض، وفوق السماوات الكرسي، وفوق الكرسي العرش، وهو أعظم المخلوقات. الكرسي هو أعظم المخلوقات، وبعده الكرسي. العرش هو أعظم المخلوقات، وبعده الكرسي، وبعده السماوات. وذلك كما جاء في الحديث أن السماوات السبع بالنسبة للكرسي فسبعة دراهم ألقيت في الكرسي. السماوات السبع والأراضين السبع على هرمها بالنسبة إلى الكرسي فسبعة دراهم ألقيت في الكرسي، يعني في نفس الفحل أو الذي يتصرف في المقاومة. ما نسبة سبعة دراهم إلى كرسي مستديم؟ وكل نسبتها قليلة، وذلك بقوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض، العرش أعلى من الكرسي. الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة الملقاة في أرض فلك، كما جاء في الحديث كحلقة الملقاة في أرض فلك. ما يكون حلقة في الأرض ثلاث بس واضح، ما يكون مثل الحلقة في الثلاث فلا شيء. هذه مخلوقات عظيمة وهائلة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. العرش هو أعلى المخلوقات، والله جل وعلا مستوى على عرش عالم فوق مخلوقاته، والكرسي تحت العرش. قد جاء في الأثر أنه ماذا القدمين، هذا مخلوق، كنت مخلوق وليس هو العلم، كما جاء في موسي بن أبي عباس رضي الله عنه أنه قال إن الكرسي وسع كرسيه يعني علمه، وسع كرسيه يعني وسع علمه السماوات والأرض. المعنى صحيح لكن ماذا هو المقصود من الآية؟ وإلا علم الله وسع كل شيء سبحانه وتعالى، لكن ما هو الكرسي؟ مخلوق، والعلم صفة من صفات الله غير مخلوق. ويجب الإيمان بالعرش وبالكرسي، هذا حق على حقيقته. وليس العرش كما يقوله الأشاعرة ومن نحى نحوهم أن العرش هو الملك. العرش هو الملك؟ لا، ما هو الملك. يقول استوى على العرش يعني استوى على الملك، هذا ضلال يا رجال. العرش مخلوق، وكان عرشه على الماء، العرش تحته بحر، تحته بحر، والبحر تحته الكرسي، والكرسي فوق السماوات والأرض. مخلوقات هائلة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. في الحديث: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه في الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن. سقف الفردوس عرش الرحمن الذي هو أعلى المخلوقات، فالفردوس هو أعلى الجنان وفوقه عرش الرحمن. فهو عرش مخلوق وله حملة، الذين يحملون الأرض وهم قاعدة من الملائكة مهمتهم حمل في الأرض، ويحملوا عرش ربك فوقهم يومئذ ثمان قبل يوم القيامة يحمله أربعة. فإذا جاء يوم القيامة تضاعف العدد وصاروا ثمان من الملائكة، وكل ملك واحد من الملائكة لا يتصور خلقه وعظمته وقوته، الملك الواحد. فإذا كانوا أربعة فالعرش يكون مخلوقا عظيما، وهل يقال أن الملك تحمله الملائكة أو يحمل عرش ربك يعني ملك ربك؟ هذا كلام حصل ولا مجاني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. لا تتصور أن معنى قوله تعالى ثم استوى على العرش انه محتاج الى العرش كاستواء المخلوق على المخلوق الذي يستوي على شاب او على دابة او على سيارة او على كل من المخلوقين يكون محتاجا الى ذلك الشيء يحمل المخلوق هذا في المخلوق لكن الله جل وعلا مستوى على العرش وهو غني عن العرش وما دون العرش كل المخلوقات العرش محتاج الى الله وجميع المخلوقات محتاجة الى الله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من ذلك هذا الذي يمسك العرش ويمسك السماوات ويمسك الأرض ويمسك المخلوقات بقدرته وعزته سبحانه وتعالى فهو المحتاج إليه وهو غني عنها سبحانه وتعالى ولا يلزم من استواء الشيء على الشيء دائما أن يكون المستوي محتاجا إلى المستوى عنه هذا الجمال السماء والارض فوق الارض والسماء غير محتاجه الى الارض فلا يلزم من الفوقيه والاستواء حاجه الله جل وعلا الى ذلك العرش او الى السماوات تعالى الله عن ذلك بل هو المحتاج اليه سبحانه وتعالى محيط بعلمه محيط بعلمه في كل شيء وهو فوق المخلوقات فوق المخلوقات فالله جل وعلا فوق العالم فوق سماواته وعرشه ومخلوقاته وعلمه في كل مكان يحيط بكل شيء ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء فاحاطته بالاشياء علمه بها والا فهو جل وعلا في جهه العلم لا قال تعالى يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما قال جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء الله جل وعلا محيط بكل شيء علما لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما
نعم.
عقيدة المسلمين أنهم يعتقدون أن الله اتخذ إبراهيم خليلا كما قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا والخليل الخلة هي أعلى درجات المحبة الخلة هي أعلى درجات المحبة الله جل وعلا يحب عباده المؤمنين يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين لكن الخلة لا تحصل الا لم يحصل عليها الا اثنان من العالم ابراهيم عليه الصلاه والسلام ومحمد عليه الصلاه والسلام قد قال صلى الله عليه وسلم ان الله اتخذه خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا فلم يحصل على هذه المرتبة من المحبة إلا القليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام أما بقية الأنبياء بقية أولياء الله الصالحين والمؤمنين فإن الله يحبهم لكن لم يصلوا إلى درجة الخلة يصلوا إلى درجة الخلة نعم وكلم الله موسى تكليما الله جل وعلا فضل بعض النبيين على بعض وان كانوا كلهم بالمرتبه العليه لكن الله جل وعلا فضل بعضهم على تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وكل نبي يعطيه الله جل وعلا تفضيلا خاصا به تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض اول ابراهيم عليه الصلاه والسلام ومحمدا عليه الصلاه والسلام بالخله التي لم ينلها بشر غيره وفضل موسى ان الله سلمه تسليما بدون واسطه الملك وسمع موسى كلامه ناداه في الحرب وناداه ناداه وناداه المناداه الصوت المتسع والمناداه الصوت الخفي. كل هذا حصل لموسى عليه الصلاه والسلام، وهذه الفضيله لم يحصل عليها غيره. كلم الله موسى تكليما، وقال تكليما بالتاكيد بتاكيد كلم الله حتى لا يصل احد هذا المجال. واذا اتبع المصدر دل على انه تكليم خفيف من الله الى سبيله موسى عليه الصلاه والسلام. فهذا فيه اثبات السلام لله جل وعلا، وفيه اثبات الفضيله لموسى عليه السلام على غيره من النبيين في هذه الفقره في هذه الفقره. ولا يلزم اذا كان عند نبي من الانبياء موسى خاصه ان يكون افضل من غيره على الاطلاق، بل هو افضل من غيره في هذه الفقره. هذا من أركان الإيمان، الذين حول الإيمان بالله كان الإيمان بالملائكة، وهم عالم من عالم الغيب لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. خلقهم الله من النور بعبادته وتنفيذ أوامره في مخلوقاته، وصل إليهم أعمالا يقومون بها ويمثلون في مخلوقاته، منهم الموصل بالوحي، منهم الموصل بالقطر والنبات، منهم الموصل بقبض الأرواح، ومنهم الموصل بالنفس في الطور، ومنهم الموصل بحفظ أعمال بني آدم، ومنهم الموصل بالجبال، ومنهم الموصل بالأجنة في بطون الحوامل، كما في حديث ابن مسعود يرسل إليه الملك ويكتب رزقه وأجله وعمله وسقي أو سعيد. فهم مرسلون بالأعمال وهم يقومون بها وينفذونها كما أمر الله سبحانه وتعالى، لا يسبقونه بالخير وهم بأمره يعملون، يسبقون الليل والنهار لا يكفرون، وهم يعبدون الله عباده متواصله. وايضا هم يقومون بما وصل الله اليهم من تنزيل الاوامر في المخلوقات، ولهم مهام عظيمه وخلقتهم لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، وتختلف عن خلقه بني ادم لا يعلمها الا الله. جاء للملائكة رسلا ليدرك لهم أجرها مثلا منهم الله جناحات، ولا يعلم قدر جناحه إلا الله سبحانه وتعالى، وثلاث منهم الله ثلاثة أجنحة، ورباع منهم له أربعة أجنحة، وله أكثر من ذلك منهم الله أكثر من ذلك من الأجنحة، يزيد في الخلق ما يشاء. جبريل عليه الصلاة والسلام له 100 جناح، كل جناح منها تنتبه، فلا يعلم خلقة الملائكة وتمييزها إلا الله. والبشر لا يستطيع رؤية الملك على صورته، وإنما يأتي الملك بصورة إنسان كما كان يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة إنسان يجلس إليه ويسلمه، ولم يره صلى الله عليه وسلم على صورته الملكية إلا مرته. مرة وهو في مطحى مكة رآه في الأفق وقد سد الأفق، ومرة عند سدرة المنتهى ليلة المعراج، ليلة المعراج. وما عدا هاتين المرتين فإن جبريل عليه السلام يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة إنسان، وأكثر ما يأتي في صورة يحيى الكلبي رضي الله عنه. الحاصل أن الناس لا يستطيع رؤية الملك على صورته، وإنما هذا عند الموت إذا حضر الموت فيه الملائكة ويراه، وعند نزول العذاب والهلاك تأتي الملائكة. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، يأتون عند قيام الساعة على خلقتهم وهيئتهم. نعم. وهذا من الإيمان أيضا من أصول الإيمان وأركان الإيمان. الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب التي أنزلها الله على الرسل لهداية الخلق. الله أنزل الكتب على الرسل من عنده سبحانه وتعالى ومن كلامه ووحيه وتشريعه، أنزلها على الرسل ليبلغوها لأمته فيها الأوامر وفيها النواهي وفيها شرع الله سبحانه وتعالى. منها ما سماه الله القرآن ومنها ما لم يسمى، ونحن نؤمن بجميع الكتب. الله سمى من التوراة التي أنزلها على موسى، سمى من الإنجيل الذي أنزله على عيسى، وسمى من القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، وسمى من الزبور الذي أنزله على داود عليه السلام وآتينا داود زبورا، وسمى من صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فنؤمن بما سماه الله منها وما لم يسمى، وأنها نزلت لمصلحة الخلق وهداية الخلق وإقامة الحجة على المعاندين. ويجب الإيمان بجميع الكتب، فمن آمن ببعض الكتب وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع. من جحد كتابا واحدا فإنه يكون جاحدا لجميع الكتب، لأنها كلها كلام الله عز وجل، فلا يجوز الإيمان ببعضها والكفر ببعضها. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وكذلك الكتاب الواحد يجب الإيمان به كله والعمل به كله، فلا يجوز أن ناخذ ما يصلح لنا ويوافق شهواتنا ونخلي الباقي لما يصلح لشهواتنا ورغباتنا. لا بد من الإيمان بجميع الكتاب، كما أنه لا بد من الإيمان بجميع الكتب. هذا فرق الإيمان، ركن الإيمان. فمن جحد كتابا واحدا أو جحد بعض الكتاب، لو جحد آية من كتاب الله أو كلمة من كتاب الله أو حرفا من كتاب الله كان كافرا بالله عز وجل. نعم، هذا الإيمان بالكتب. من أركان الإيمان أيضا الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل، نؤمن بجميع الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده، من سماه الله في القرآن ومن لم يسمه، ورسلا لم نقصهم عليه، وكلم الله موسى تكليما. فنؤمن بجميع الرسل، فمن آمن ببعض الرسل وكفر بالبعض الآخر فهو كافر بالجميع، حتى من يزعم أنه يؤمن به هو كافر به، لأن الرسل يصدق بعضهم بعضا ويبشر بعضهم ببعض، فهم إخوة وهم سلسلة نبوية عند الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز الإيمان ببعض الرسل، وإذا استقر اليهود في جحد رسالة عيسى ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام، كفر النصارى بجحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا كافرون بجميع الرسل. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ما يفعل إيمان عند البعض لما كفروا ببعض الآخر؟ صاروا هم الكافرين حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فلا بد من الإيمان بجميع الرسل من أولهم إلى آخره. نعم.
ولقد
أنا من العقيدة أن من نطق بالشهادتين واستقام عليهما أنه مسلم، من نطق بالشهادتين واستقام عليهما فإنه مسلم، ولو قدر منه بعض المعاصي، لو قدر منه بعض المعاصي ولو كانت من الكبائر، ما دامت أنها دون الشرك، ما دامت المعاصي دون الشرك فإنه لكن يكون مسلما ناقص الإسلام وناقص الإيمان. ويسمى فاسقا، يسمى فاسقا يعني عند نوع خروج من الدين، لكن لا نقصا بكفر بمجرد ارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب ما دامت أنه دون الشرك، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بالمعاصي التي هي دون الشرك، بل يعتقدون أنها تنقص الإيمان وأن صاحبها يفسق بها الفسق الأكبر الذي لا يخرج من الملة. هذه عقيدة المسلمين خلافا للخوارج الذين يكفرون بالكبائر ويخرجون بها من الملة ويخلدون صاحبها في النار، وبخلاف المعتزلة الذين يخرجون أصحاب الكبائر من الإسلام ولكن لا يدخلونهم في الكفر ويقولون هم في المنزلة بين المنزلتين، لا هم مؤمنون ولا هم كفار، فإذا ماتوا على ولم يتوبوا صاروا منه الخوارج مخلدين في النار. ولا عقيدة المرجئة الذين يقولون إنه لا يجر مع الإيمان معصية، فمن صدق بالله عز وجل فإنه يكون مؤمنا ولو فعل ما فعل من المخالفات، لو ترك جميع أركان الإسلام عنده، لو ترك جميع أركان الإسلام لا يكون كافرا ما دام أنه يؤمن بقلبه ويصدق بقلبه بالله عز وجل. فمسألة الأعمال هذه لا تعتبر مزيلة للإيمان ولا حتى منقص ولا تنقص الإيمان، هو الإنسان من الإيمان بتصديقه وبقلبه، وأما أفعاله وأقواله فهذه لا دخل لها في الإيمان إلا هذا مذهب المرجئة، ومذهب ضال والعياذ بالله، مذهب ضال ظاهر الضلال ظاهر البطلان. فهؤلاء على طرف النقيض قوم تشددوا فأخرجوا المسلم الموحد، أخرجوه من الإسلام بسبب ارتكابه لكبيرة دون الشرك، وهؤلاء ناعوا وزادوا وكبروا المعاصي وجميع المخالفات ليست شيئا ولا تكون بالإيمان. أهل السنة والجماعة توسطوا فقالوا المؤمن الذي يرتكب كبيرة دون الشرك لا يكفر كما تقوله الخوارج والمعتزلة، ولكنه ليس كامل الايمان كما تقوله المرجئه، بل هو مؤمن ناقص الايمان، مؤمن بالايمان ناقص بكبيرته، هذا هو العدل، وهذا ماخوذ من عين الكتاب والسنه هذا المذهب. وفيه جمع بين الادله بان الخوارج والمعتزله اخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعد، المرجئه اخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، أهل السنة والجماعة أخذوا بالأمرين، أخذوا بنصوص الوعد وبنصوص الوعيد وجمعوا بينهما، وهذا هو الحق الذي جاء به القرآن، الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيردون هذا إلى هذا ولا يأخذون بطرف ويتركون الطرف الآخر. هذا مذهب أهل السنة، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يأخذون بالطرف المتشابه ويتركون الطرف المحكم الذي يفسر المتشابه ويوضحه. أي طريقة أهل الزيغ أن يأخذ بعض الأدلة ويترك البعض الآخر الذي يفسرها ويوضحها ويقيدها، هذه طريقة أهل الزيغ. أما الجمع بين النصوص تفسير بعض عن بعض ورد بعض عن بعض هذه طريقة الراسخين في العلم. نعم. وإن كان عندهم نحن هم على إطلاق الإيمان والإسلام، لا مسلمون مؤمنون لكن عندهم نحن في هذه المعاصي ومعرضون للوعيد، معرضون للوعيد، ليس الكلام على الإطلاق. نعم. أما لو جحدوا شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعترفوا صاروا كفارا، ولو آمنوا ببعض ما جاء به الرسول، إذا آمنوا ببعضه جحدوا بعضه صاروا كفار. الواجب الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء وافق رغبتنا أو هوانا، ولا ما وافق نؤمن بذلك، لأنه حق، وأهواؤنا ورغباتنا قد تكون ضالة مخالفة. نعم. أما من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم ولو في بعض الأحاديث الصحيحة فهو كافر. إذا قال الحديث صحيح لكن معناه ما هو صحيح، ولو قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أن نرجع إلى أهل الخبرة وأهل الطب وأهل المعرفة، كما يقول بعض الكتاب الآن المخذولين، يقول لو ولو قال الرسول ارمس الذباب هنا انا ما اعتقد هذا، ولا يستحيل ولا رواه البخاري ولا يستحيل، لان هذا يقال الطب يقال كذا وكذا. سبحان الله، يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يتهم، وعلم البشر وطب البشر ما يتهم، كلام المعصوم يتهم، وكلام البشر وطب البشر ما يتهم ولا يحتمل الخطا. أيضا الطب لا يحال الحالة والحمد لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في أحد جناحي داء وفي الآخر دواء. الطب مثل هذا، إن السم يعالج بضده، السم يعالج بضده بما يناسبه. الذباب فيه النقيضان، وإذا وقع في الماء يرفع الجناح الذي فيه الدواء ويضرب الجناح الذي فيه السم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه من أجل أنه ينغمس الجناح الذي فيه الدواء فيراك الشب، هذا يرد الطب ولا يسره، هذا يسره الطب. لكن لما قالت أزواج هؤلاء الجهال صاروا يتكلمون بهذا الكلام، وهذا كفر والعياذ بالله، ولهم مقالات في هذا سميع نحو السنة، يكذبون بالسنة ويشككون فيها ويقولون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنتم أعلم بشؤون دنياكم إلى آخر ما يغمدون به، وهم يدعون أنهم دعاة، مثل أنهم دعاة من الإسلام، وأنهم وهذه مواقفهم من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كفر والعياذ بالله. ألفوا في هذا كتبا معروفة الآن في تكذيب الأحاديث، وإن صحت في البخاري ومسلم واتفق عليها يقولون لا، ما دام ما توافقون ما يعتقدون في فطرهم وفي علومهم التي يدعونها لا يستحيل. هذه من كلام الرسول في أمور الدنيا، يقولون من كلام الرسول في أمور الدنيا، والرسول يقول أنتم أعلم بشؤون الدنيا، يعني معناه يجهلون الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا
نقول في شأن الله عز وجل، نؤمن بالله وبأسمائه وصفاته، ولا ندخل بالقول في أسمائه وصفاته ونؤول ونصرفها عن ظاهرها ونجيب لها معاني ما أرادها الله ولا أرادها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما لأنها توافق أهواءنا وتوافق علمنا الحافظ، نروح نتصرف في كلام الله ونصرفه عن مدلوله وعن مراد الله به، هذا كفر والعياذ بالله. نعم. لا نتأول. نعم.
ولا
نقول الله ولا نقول الله فذلك في دين الله نماري، يعني نجادل نقول هذا صحيح ولا ما هو صحيح، ولا ما دام انه ثبت في كتاب السنه فلا مجال للخوف، لا مجال للخوف، نؤمن به ونسلم. ولو كان عندنا في عقولنا ما تدرك هذا الشيء، عقولنا ما تحمل او لا تدرك هذا الشيء، عقولنا قاصره، ولو كانت عقولنا كافيه ما احتجنا الى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج في البشريه الى الرسل، فدل على ان العقول قاصره، وانه لا بد من ارسال الرسل لبيان الحق والنهي عن الباطل. العقول قد تسوغ شيئا وهو باطل، وقد ترد شيئا وهو حق، لانها قاصره. فالمجال على ما جاءت من الرسل، لا بما تستطيع العقول البشريه والافكار البشريه. هذا كان المسلم انه يسلم ويؤمن بما صح عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتدخل ويخوض في هذه الامور ويشكك فيها. نعم.
ولا نجادل في القران
لا نجادل في القران يشمل الجدال في كونه من عند الله كما تقوله الكفار انه القران ما هو من عند الله وانما هو من عند محمد، هذا جدال في القران. وكذلك الجدال في معاني القران، ان نفسر القران من عندنا وباهوائنا. القران لا يفسر الا بما جاء في كتاب الله او سنه الرسول او ما قاله الصحابه او ما قاله التابعون او ما اقتضته اللغه العربيه التي نزل بها. ولا ندخل نحن بتفسير القران من غير هذه المداخل الاربعه، غير هذه المداخل الاربعه لا ندخل في القران نفسر، لان ما تدركه عقولنا. ولا يفسر القران الا الله جل وعلا الذي تكلم به او الرسول صلى الله عليه وسلم الذي وكل اليه البيان، او الصحابه الذين تكلموا على الرسول واخذوا عنه البيان، او التابعون الذين رووا عن الصحابه وتلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم البيان، او اللغه التي نزل فيها القران، لان الله انزله بلسان عربي مبين. فاذا لم يوجد تفسير في القران ولا في السنه ولا في كلام الصحابه ولا في كلام التابعين، يفسر ما تقتضيه اللغه التي نزل بها. اما ان يفسر بما يقوله الطبيب الفلاني والمفكر الفلاني والنظريات تختلف، والبلدي الفلاني النظريات تختلف تتضارب، اليوم نظريه وبكره نظريه اخرى تكذبها وتبطلها، لانها من عمل البشر. فلا يفسر كلام الله بافكار البشر وعقول البشر ومدركات البشر التي تتغير وتتضارب. لا يفسر كلام الله إلا بما يصح من وجوه التفسير المعروفة عند السلف الصالح وعلماء السلف. نعم.
ونشهد أن كلام رب العالمين.
نعم، نشهد أن القرآن كلام رب العالمين حقيقة، تكلم الله به حقيقة، وسمعه جبريل من الله، وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمته، وبلغته الأمة جيلا بعد جيل، كل جيل يبلغه للجيل، كل جيل متقدم يبلغه للجيل المتأخر. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، نحن نكتبه ونقرأه ونحفظه، وهو بلال كلام الله عز وجل، لا كلامنا ولا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كلام جبريل، وإنما جبريل والرسول مبلغان عن الله جل وعلا. الكلام كلام الله، والمبلغ جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم، والمبلغ الأمة. نعم. نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، سمى بالروح الأمين، الأمين لأنه مؤتمن لا يغير ولا يبدل، مؤتمن على ما حمله الله سبحانه وتعالى، لا يتهم بالخيانة أو بالتجيد أو بالكذب كما تقوله اليهود يقولون جبريل عدونا، جبريل عدونا. وكما يقوله بعض الشيعة إن الرسالة كانت لعلي، ولكن جبريل قال وبلغها لمحمد، هذا تقويم لجبريل عليه السلام وتكذيب لله، لأن الله قال الأمين، هذا تكذيب لله عز وجل. نعم، لأن الله وقفه بالأمانة وهؤلاء يصفونه بالخيانة والعياذ بالله، هذا كفر بالله عز وجل. اليهود يقولون ما عدونا، فأنزل الله جل وعلا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه بإذن الله مصدقا لما بين يديه، ثم قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميثاق فإن الله عدو للكافرين. فمن عاد جبريل أو عاد ملكا من الملائكة أو رسولا من الرسل فهو كافر، ومن عاد وليا من أولياء الله فإنه موارد لله بالمحاربة كما صح في الحديث. نعم. علمه جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا علمه شديد القوى، علمه غني الغالب من علمه محمد صلى الله عليه وسلم، شديد القوى من هو؟ جبريل عليه الصلاة والسلام علم محمد صلى الله عليه وسلم بأمر الله
وغفر الله تعالى
هو كلام الله حقيقة، وسلم الله به حقيقة، وسمعه جبريل من الله حقيقة، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان كما سمعه جبريل من الله عز وجل، لم يبدل ولم يغير، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه أي لا أهلكناه شره. ويقول سبحانه وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غلط وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ ما انزل الله اليه، ما يجحد من ذلك شيء ولا يبدل ولا يغير، وكلام الله جل وعلا كما نزل وبلغ الينا كما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محفوظ حفظه الله من الزياده والنقص. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. الله تفضل بحفظ هذا القرآن بنفسه سبحانه وتعالى بخلاف الكتب السابقة، فإن الله وصل حفظها إلى العلماء والأحبار فامتحانا لهم وابتلاء، فغيروا وبدلوا وحرفوا وأفسدوا في كلام الله عز وجل. نعم.
ولا يقول
لا نقول بأن القرآن مخلوق كما تقوله الجهمية، إن ذلك كفر وجحود لكلام الله سبحانه وتعالى ووصف لله بالنقص أنه لا يتكلم، إن الله جل وعلا لا يتكلم، والذي لا يتكلم ناقص ولا يكون إلها، لا يكون إلها، الذي لا يتكلم لا يكون إلها. ولهذا لما قال هذا لما قال الثاني هذا إلهكم وإله موسى يعني العجل أو صورة العجل والسنداد، قال الله جل وعلا فلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا لا يرجع إليهم قولا، من تكلم دل على بطلان عبادته وبطلان إلهيته، على بطلان عبادته وبطلان إلهيته. نعم. ألم يروا أنه، وفي الآية الأخرى يقول ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، الذي لا يكلم هذا ليس بإله أصم ليس بإله، الله ليس عن الصمم عن البسل أبسل وليس عن البسل سبحانه وتعالى، والكلام صفة الكمال وعدم الكلام صفة نقص، الله جل وعلا ليس عن صفات النقص وموصوف بصفات الكمال. نعم.
ولا أقول الخلق ولا أقول جماعة المسلمون،
فالجماعة المسلمين يعتقدون أنهم كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هذه عقيدة المسلمين في القرآن. نعم. منزل من عند الله غير مخلوق كما تقوله الجهمية وتلاميذهم. نعم. من الله بدأ، نزل من الله جل وعلا، منه بدأ يعني نزل منه سبحانه وتعالى لا من اللوح المحفوظ كما يقول بعض أهل الضلال إن جبريل أخذ من الله المحفوظ، لا بل سمعه من الله مباشرة، منه بدأ سبحانه وتعالى، من القرآن بدأ من الله لا من الله المحفوظ. نعم. وإليه يعود في آخر الزمان، يرفع القرآن في آخر الزمان، هذا من علامات الساعة أنه يسرى بالقرآن من المصائب ومن صدور الرجال فلا يبقى له وجود في الأرض، هذا في آخر الزمان. نعم.
ولا
تكفروا على الذنب من الله كما سبق ان الذنب اذا لم يكن كفرا او شركا مخرجا من المله فاننا لا نكفر به المسلم، بل نعتقد انه مؤمن ناقص الايمان معرض للوعيد، ان شاء الله عذبه وان شاء غفر له، هذه عقيده المسلم ما لم يستحله، اذا استحل ما حرم الله فإنه يكفر، أو استحل الربا أو استحل الخمر أو استحل الزنا أو استحل الميتة أو لحم الخنزير، ما حرم الله. إذا استحل ما حرم الله كفر، كفر بالله عز وجل. وكذلك الأصل لو حرم ما أحل الله، لو حرم ما أحل الله كفر. لو حرم التمر أو العسل أو لحم بهيمة الأنعام أو لحم الصيد الذي أحله الله سبحانه وتعالى أو حرم الخبز فإنه يكفر بذلك. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أحبابا من دون الله المسيح ابن مريم، وجاء تفسير الآية بأنهم أحلوا لهم الحرام فاستحلوا وحرموا لهم الحلال فحرموا. نعم.
ولا نقول لهم
كما تقول المرجئة، لا نقول لا يضر الإيمان ذنب كما تقول المرجئة. يقول ما دام ثبت في قلبه معترف في قلبه فالأعمال أمرها سهل، ما تظن هو مؤمن كامل الإيمان ولو لم يعمل شيئا وهو من أهل الجنة ما شاء الله، ما يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يعمل شيء من أعمال الطاعة ونقول هو مؤمن بس بمجرد ما في قلبه، هذا السلام من اعظم الضلال والعياذ بالله. نعم. لا نقول لا يضر.
ولا نقول لا يضر مؤمنا عملا
كما تقول المرجئه، بل الذنوب منها ما يزيد الايمان بالكليه ومنها ما ينقص الايمان، فهي تضر على كل حال. الذنوب تضر على كل حال، لكن منها ما يقتضي الرده ومنها ما هو دون ذلك يقتضي الفسق، او منها ما يكون معصيه ولا يكون فسقا، يكون معصيه من المعاصي. نعم. هذا مبحث دخول في بحث الشهاده لمعين لانه من اهل الجنه او انه من اهل النار. نحن لا نشهد لاحد بجنه ولا نار الا بدليل من الكتاب، من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بانه من اهل الجنه شهدنا له بالجنه، ومن شهد الرسول صلى الله عليه وسلم انه من اهل النار شهدنا له بالنار. هذا بالنسبه للمعينين. اما بالنسبه للعموم فنعتقد ان الكفار في النار وان المؤمنين في الجنه، هذا من جهه العموم. أما من جهة الأفراد لا، لا نحكم لأحد بالجنة ولا نحكم له بالنار إلا بدليل من الكتاب والسنة، لكن نرجو المسلم ونخاف على المسلمين، هذه عقيدة المسلمين. نعم.
ولا تدعوني بالجنة ولا
تقولوا ولا نعم. نستغفر للمسلمين المسلمين، نستغفر لهم لأنه أخونا، نستغفر له وندعو له بالتوبة والتوفيق لأنه أخونا، وإن كان مذنبا نستغفر له، له حق علينا، حق الإيمان، نستغفر له، نستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ولا نقلق المذنب من رحمة الله كما تقوله الخوارج والمعتزلة، لا نقلقه من رحمة الله، بل نقول هو معرض للوعيد، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، وإذا تاب تاب الله عليه الحمد لله، لا نقلقه، إنه لا يقنط من روح الله إلا القوم الكافرون، ولن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فهذا عمل الوعيدية، الوعيدية الذين هم الخوارج ومن صار في ركابهم هم الذين يقلدون الناس من رحمة الله ويخرجونهم من الجنة بذنوبهم وإن كانت دون الشرك والكفر. نعم.
Thank you.
هذا فيه نظر في اللوح المحفوظ لا يغير. وأما قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا في صحائف الحفظة، الحفظة يكتبون الأعمال التي تصدر من بني آدم ويرفعونها إلى الله، الله جل وعلا يمحو منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء. أما اللوح المحفوظ فإنه لا يبدل ولا يغير. نعم.
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته. هل هناك فرق بين القضاء والقدر في الحمد والسلام؟ أبدا، القضاء والقدر، ولكن هذا من باب التراجع والتأكيد. لا نعلم أنه
غرق البعض.
نعم. الصحيح أن غابة الكبيرة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنها ما ختم بلعنة أو غضب أو نار أو نفي الإيمان عنه، مثل لا يدني الجانب حين يدني وهو مؤمن ولا يدني في الشهر، يعني نفي الإيمان عن العاصي، هذا دليل على أن فعله هذا كبيرة. أو لعنة، لعنة الله على الظالمين، يجعل لعنة الله على الكاذبين، لعن الله السارق، لعن الله المطولين. إذا قدرت اللعنة من الله أو من رسوله على ذنب هذا دليل على أنه كبير. أو توعد عليهم بالنار أو بالغضب من الله سبحانه وتعالى، كل هذه ضوابط كبيرة. أما ما نهي عنه، ما نهي عنه ولم يقترن بشيء من هذه الأمور فهذا معصية صريحة. نعم. مراد استمرار الخلود، وأنه لا انقطاع له، استمرار الخلود، وأنه لا انقطاع له. أهل الجنة في الجنة مخلدون فيها أبد الآباد، وأهل النار في النار مخلدون فيها أبد الآباد، إلا من دخلها من أصحاب الكبائر من المسلمين فإنهم لا يخلدون فيها، بل يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها. فقوله ما دامت السماوات والأرض مثل قول الخالدين فيها أبدا. نعم. تسمية جبريل عليه السلام بالروح من القوة، لأن الروح قد يراد بها القوة، وأيده بروح منه يعني بقوة، فوصف جبريل بالروح لقوته عليه الصلاة والسلام، وإنه قوي أمين كما قال الله جل وعلا ذو مرة، يعني قوي، علمه شديد القوى. فالروح جبريل الروح بمعناه أنه قوي، وتطلق الروح ويراد بها ما تحيا به القلوب، والقرآن تحيا به القلوب فتنبي روحا، وتطلق الروح على النفس التي تحمل في البدن فيحيا بها البدن، فالروح لها إطلاقات، وكل إطلاق يختلف عن الآخر، فهي بمعنى واحد. نعم. فنحن نرجو له ذلك، لكن لا
نعلم.
هذا لا أعرف من الحديث، من كتاب الناس لا أعرف من الحديث، وما دام ما ثبت من الحديث فهما يتعارض. نعم. أقول ما يتعارض، حكمه ما يتعارض إلا إذا ثبت الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أحد من الإخوان يبحث عنه يجيب لنا عنه بيان عن الحديث وثبت من الحديث يدعى به. لو على قسمين، لو إذا جاءت بمعنى التعسف على هوات الخير فلا بأس، على هوات الخير لا بأس، أن هذا يدل على الحرص على الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا جعلتها عمرة ولا أحللت معكم، هذا من باب التأسف على الخير، وهذا يدل على كمال الإيمان وعلى صدق الإيمان، أن الإنسان إذا فات شيء من الخير يندم على ذلك ويحصل له انتصار، هذا علامة على الخير. أما لكل واحد عنده فاته الخير وما فاته هذا دليل على ضعف الإيمان أو على عدم الإيمان. أما لو تستعمل للتحسر والتفكر هذه هي المجموعة، وهذا هو الواجب. فإن أصابك شيء لا تقل له أني فعلت، ألا إذا قال من باب التسخط بقضاء الله وقدره فهذا هو المنهي عنه. نعم. هذا حديث لا يرد الدعاء إلا لا يرد القضاء إلا الدعاء، هذا حديث، لأن الدعاء سبب من الأسباب صحيحة شرعية، والأسباب قد يريد الله نتائجها ويرتب عليها جمراتها. نعم. وهو من قضاء الله، الدعاء من قضاء الله وقدر، فالقضاء يعالج بالقضاء والقدر يعالج بالقدر، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: نفر من قضاء الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله، قدر يعالج بالقدر. نعم.
يعني
تقول ان الله قدر المعصية وخلاص، لا، الله قدر ايضا الطاعة، اعمل الطاعة عالج بها المعصية. نعم. القضاء عالج بالقضاء. نعم. أسأل
الله الخبير أن يجيب الموجود الآن ويجيب الخبير عن المقرر ومن يجيب الزراعة ويجيب الزراعة.
ما هو معلوم الإنجيل والتوراة الموجودان الآن محرفة ومبدلان ومغيرة، الإنجيل محشو من الشرك، وأن عيسى ابن الله وأنه ثالث ثلاثة عقيدة التبليغ والبلوغ، وأن يسمون عيسى الابن المخلص إلى آخر. اسمع قراءتهم له في الإذاعة في الإنجيل، تعرف ما فيه من الدس والكذب والبهتان، فهو محرف. كذلك التوراة تحرر من دخلها التغيير والتبديل والتحريف. نعم. والقراءة لا تجوز القراءة في التوراة والإنجيل إلا عند الضرورة، إذا كان عالم من العلماء يريد الرد على النصارى وإبطال كلامه فهو يطلع ويقرأ كتبه، أما طالب العلم والمبتدي لا يجوز له أن يقرأ في هذه الكتب لئلا يغتر بما فيها، يرد على ما فيها، لأن ما عنده مقاومات يقاوم بها الضلال، فربما تنقل عليه. نعم.
سلام الله عليكم. قال ان البعض في وجود الله يقول البعض من بناء الانبياء ان يقول ان موسى عليه السلام اقارب لله، وهل هذا يعتبر البعض من موسى عليه السلام؟
نعم. تنقص موسى وانه عصبي وانه مدلل وانه مريكيب، هذا كله تنقص لموسى عليه السلام، يخشى على صاحبه من الكفر، يخشى على صاحبه من الكفر، الا اذا كان جاهلا وهو ممن يعذر بالجاهل، اما الجاهل الذي يعيش بين المسلمين يقرا القران هذا غير معلوم. فالحاكم لا يجوز تنقص اجنبي من الانبياء عليهم الصلاه والسلام. نعم.
الله
يرحمه. أيهما أفضل الملائكة من بعض المؤمنين من بني آدم؟ لا يعلم، هذه المسألة ما توصل العلماء فيها إلى نتيجة، والجدال فيها ما تحت طائر، الجدال فيها ما تحت طائر، كما يقولون طويلة الليل قليلة الليل، هذا الفرق هذا أحسن. نعم. طويلة الليل
حضورة العام القرآن وأكثر من قبل المسلمين والقرآن نحن ما يسكت تسعة مئة يعني
كثير تفسير المنار أول شيء فيها أشياء كثيرة طبيعة مثل ما نقل عن شيخ محمد عبد تفسير الجواهر هذا الجواهر راح يقال الجواهر سمي تفسيرها الجواهر وهو اسمه ابو الجوهر هذا ايضا كله خرافات واباطيل ونظريات تفسيرها القران الكريم وتفسير القران باعجاز العلم والنقلون كثير الان كله ما عليه دليل ولا انما هو تخرصا نعم
ما هو تفسير
الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الملحد الخبيث هذا مصطفى محمود هو مصطفى محمود هذا يفسر القرآن الآن بأباطيل وقراءات والعياذ بالله والمسلمين يجد الإلاء والتلفزيون نعم يقولون إن بني آدم أصل الوجود أصل البشر حول عن كذب لا هم من بني آدم كان يحكم على نفسه بأنه يقول هو صحيح هو كذب في فكره وفي عقيدته كذب نعم
ما يتناقض
هذا التفسير عن القرآن والسنة التفسير القديم كل ما تقابل الكتاب أو التفسير فهو لا شك أنه أحسن وأثبت وأرجع عنه التفسير القديم تفسير ابن جرير تفسير البغوي تفسير تفسير ابن جرير اللي هو إمام المفسرين ويفسر بوجوه التفسير الصحيحة تفسير ابن جرير كذلك تفسير البغوي كل هذه التفاسير موجودة والتفاسير العصرية مثل تفسير الشيخ ابن سعدي هذا أيضا مأخوذ من كلام الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم هو تفسير منضبط في الجملة نعم أحسن
الله عليكم يقول مطلوب التفسير موقفه من يضع قدمين من القرآن
لا يجوز أن هنا الجلاس إلى جهة المصحف إلا إذا كان المصحف مرفوع أما إذا كان المصحف مخالي للجلاس لا يجوز أن هنا الجلاس إلا أن هذا فيه إهانة للمصحف نعم فلو كانت الجلاس الواحد من الإسلام ما يصير هذا إهانة للشخص كيف في كلام الله عز وجل نعم الله
هذا
يحتاج إلى تقرير من لجنة طبية موظوفة إن الحمل فيه خطر على حياته إذا قرروا إن فيه خطر على حياتها فإنه يرفع تقرير للإفتاء يكتب معه السؤال ويوضع فيه إن شاء الله هذه الأمور ما يجوز التساؤل فيها والفتوى الغربية هي ما ولكن تفتي الغربة الفتوى التي لم تبنى على تقرير طبي موثوق نعم لأن الناس الآن يتهربون من الحمل يتهربون من الحمل المدرسة تجد تدرس ولا يتهرب من الحمل تخلق هم على ما تحمل ومن عنده عيال يخافون من الحمل ولو تفتي من العيال يقول الشيطان تراهم يغيبون عنه أو مؤتمر التساؤل من اللي عمله الملاحدة من سنتين يأثر على ضعاف الإيمان يقولون بيجي وقت تشح الأرجاء يكثر البشر ولا يكثر الأرض رزق هذا سوء ظن بالله عز وجل الذي يخلق الخلق يرزقهم ولا من دابة في الأرض إلا على الله يرزقهم نحن ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا نحن نرزقهم وإياكم الرزق على الله جل وعلا والأولاد مطلوبون في الإسلام لتسهيل الأمة ولينفع الله بهم الأمة وينفع أول شيء ينفع من الله بهم أولا ما تدري من ينفع منه ربما يملكون حسب هالعدد الذي اخترته خفيف عليه أنه يبقى ربما يبقى عليه الخوف يموتون كلهم مطلوب منك اللي يبقى من اللي يموت عليك أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا إلا في حالة الضرورة القصوى إذا قرر الأطباء الموظوفون أن الحمل يقضي على حياة الأم فهذه لها حالة خاصة نعم ولكن لا يكفي بها كل أحد لازم تعرض على لجنة من أهل العلم المشهور فيها ويحقون التقرير.
نعم.
لحصل الخير الكبير، لكن زوجينهم عنده دراهم كثيرة ولا من يحبونه أو أقاربهم، ولو كانوا من أشقى الناس وأشقى الناس ولا يصلحون للمرأة، هذه خيانة للأمانة. المرأة ضعيفة ومسكينة وتتحمل ولايتها والنظر لها، فعليك أن تجتهد فيما يصلحها وينفعها، ولا تخضعها لغرض الخلق. ولا ربط الشق زوجته ولو كان ما يصلح، ولا تنظر لمصلحة المرأة، هذا غش وخيانة. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.